الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يبقي فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. أيها الأحبة، عنوان المحاضرة كما أشار أخي المقدم حفظه الله حراسة الفضيلة، والفضيلة خلق يتميز به الفضلاء، وهو مناخ وجو لا يستأنس به ولا يرتاح فيه إلا أهل الفضل والفضيلة. ويقابل الفضيلة في المفهوم العكسي الرذيلة، أعاذنا الله وإياكم منها. والرذيلة خلق دنيء وخلق سيء ومناخ موبوء، لا يستطيع أهل الفضيلة والفضل أن يعيشوا فيه ولا يرتع فيه إلا جراثيم وبؤر الرذائل الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ولا يستطيعون أن يعيشوا في المجتمع الطاهر الذي تسيطر عليه الفضيلة، لأنهم يموتون فيه، شأنهم شأن الجراثيم التي إذا وضعت في المكان المعقم الطاهر النظيف فإنها تموت، لأن المكان ليس مناسبا لها، هي لا تعيش إلا في الأوساط الموبوءة. والفضيلة لها علاقة بالعرض، والعرض هو أحد الكليات الخمس التي جاءت جميع الشرائع لحمايتها ورعايتها، حتى ختم الله الرسالات بالرسالة الخاتمة وبالنبي صلى الله عليه وسلم الخاتم، والذي رضي الله عز وجل للبشرية منذ أول نزول القرآن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، رضي لهم هذا المنهج ولا يقبل غيره، وهو منهج الإسلام. وقال في آخر ما نزل والنبي صلى الله عليه وسلم يقف بعرفة في حجة الوداع، ينزل عليه قوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأهل الفضيلة يرضون لأنفسهم ما رضي الله لهم، فإنه أعلم بخلقه وأعلم بمصالحهم وأعلم بما يصلحهم ويسعدهم في الدنيا والآخرة، فرضي لهم هذا الدين وضمن لهم في هذا الدين حفظ هذه الحقوق أو هذه الكليات الخمس، أولها الدين، فإن الدين عقيدة وليس لباس يغيره الإنسان على كيفه، فإذا استقرت العقيدة، عقيدة الإسلام في قلب المسلم ثم رضي أن يبدلها فإنه لا يستحق الحياة، لا بد من قتله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، وهو ما يسمى في الفقه الإسلامي بالمرتد، لأنه حينما يرتد يرتد إلى ما؟ أإلى دين أعظم؟ أفغير دين الله يبغون؟ يرتد إلى دين أسوأ، إلى دين باطل، إلى دين محرف. والله عز وجل قد جعل الدين هو الذي يقبله، قال إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذا الذي يبدل دينه دليل عدم استقرار نفسيته وعقليته ومنهجه وعقيدته، هذا متلاعب بالأديان، هذا لابد أن تطهر الأرض منه فيستتاب ثلاثا، يعني ثلاثة أيام للمراجعة والتأمل، وتقام عليه الحجة بالوعظ والإرشاد والإجابة على الشبهة التي في عقله من قبل أهل العلم، وبعد ثلاثة أيام يعاد عليه القول، فإن أبى وأصر إلا الكفر وترك الإسلام فإنه يقتل مرتدا. وطبعا هذا الذي يقتل ردة لا تطبق عليه أحكام الشريعة، لأنه ليس من أهل القبلة، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مدافن المسلمين، وإنما يسحب على وجهه، حتى قال بعض أهل العلم أهل الفقه لا يحمل إلى المقبرة، يربط برجله مثل ما تربط الدابة الميتة، ويسحب ثم يرمى به في الصحراء لتأكله الكلاب. ولكن بعضهم قالوا لا، من أجل آدمية الإنسان وكرامته عند الله، ومن أجل أن الكلاب والسباع إذا أكلت لحم الإنسان فإنها تصاب بالشبق وربما تسطو وتعتدي على الأحياء، قالوا يحمل على غير الرقاب، ما تشيل على الرقبة كما يشيل المسلم، لا، على خشبة ولا سلم ولا عربية إلى الصحراء لا إلى المقبرة، ثم يحفر له حفرة ولا توجه إلى القبلة، على أساس إذا جاء واحد يشوف بعدين وإذا بوجهه ما هو إلى القبلة، قبره مخالف فيعرف أنه ما هو مسلم فلا يسلم عليه، ثم يكب على وجهه ولا يوجه إلى القبلة لأنه ليس من أهلها. هذا من بدل دينه، نسأل الله السلامة والعافية. الكلية الثانية التي تقع في المرتبة الثانية بعد مرتبة الدين النفس البشرية وحق الحياة. الله عز وجل وهب للإنسان الذي يخلقه حقا في أن يعيش، فلا يستطيع أحد أن يعدو على هذا الحق وأن يحرم هذا الإنسان من حق الحياة. وإذا اعتدى رجل على آخر ففي ميزان الله كأنما قتل الناس جميعا، ما يقتل واحد، هو يقتل واحد في الحقيقة، لكن في العقوبة والجزاء عند الله كأنما قتل الناس جميعا. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. عدوان صارخ ومصيبة وكارثة عظيمة أن تعتدي على مسلم، الله خلق ليعيش، ليحيا، ليصلي، ليصوم، ليعيش مع زوجته، ليعيش مع والديه، ليعيش مع أولاده، ثم تأتي وتسلبه هذا الحق، هذه جريمة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في البخاري: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وأول ما يقضى يوم القيامة في الدماء، ويأتي المقتول يوم القيامة يحمل رأسه على يده ويده الأخرى في تلابيب قاتله وأوداج رقبته تشخب دما، يقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني بغير حق، حتى ولو حصل القصاص، لأن القصاص لا يستفيد منه المقتول الأول. القصاص حق الورثة، لأن الجاني بالقتل يرتكب 4 جرائم. جريمة أولا في حق المقتول الذي حرمه نعمة الحياة، ثانية في حق الورثة الزوجة والأولاد والأم والأب الذين حرمهم من الرجل هذا، ابنهم ولا أبوهم ولا. الجريمة الثالثة في حق ولي الأمر الذي من شأنه حفظ أرواح الناس، فهذا اخترق هذا الأمر وخوف الناس. الرابعة وهي أعظم شيء في حق الله، فجريمة القتل في حق الله تسقط بالتوبة. إذا تاب العبد فيما بينه وبين الله فإن الله يقبل توبته. قال عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك إيش يلقى أثاما. أثاما هذا وادي في جهنم يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم على جميع المسلمين، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذا حق الله يسقط بالتوبة، وحق ولي الأمر يسقط وهو المسمى بالحق العام إما بالسجن أو بالعفو، وحق الورثة يسقط بإحدى 3: إما القصاص لتبرد أكبادهم أن هذا الذي قتل أبوهم أو ولدهم قتل وذاق ما ذاق ذاك وحرم من الحياة كما أحرم ذاك، أو بالعوض وهو الدية، أو بالعفو والمن لوجه الله. أما حق المقتول الأول فهذا تعلى المعاملة وترفع ليعاد النظر فيها بين يدي الله يوم القيامة. ولذا جريمة أن تعتدي على إنسان. الحق أو الكلية الثالثة وتأتي في المرتبة الثالثة العرض، فإن العرض غالي وصاحبه صاحب النفس الأبية صاحب الشرف والفضيلة يحرص عليه، بل يتمنى أن يصاب في نفسه ويموت ويدفن ولا يلحق عرضه شيء. والعرض تاج على رأس الرجل وتاج من زجاج، أقل خدش فيه يشوهه، وبعدين لا يجبر كسر الزجاج، ما يجبر مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. ولذا صاحب العرض يخاف على عرضه ويحمي عرضه، والذي لا يغار على عرضه مذموم في الشرع، وقد سمي في شريعة الله ديوثا، ومكتوب على باب الجنة: أنت حرام على الديوث. والديوث الذي يقر الفاحشة في أهله ولا يغار، وهذه صفة خبيثة لم يتخلق بها من المخلوقات كلها إلا الخنزير. جميع المخلوقات تغار على إناثها بل تقاتل إلا الخنزير. الخنزير انبسط إذا شاف واحد خنزير مع خنزيرته انبسط. وكذلك الخنازير البشرية، وهو ما موجود الآن في العالم الغربي والشرقي في العالم الكافر شيء طبيعي، إن مرت الرجال تقول له: عن إذنك أنا على موعد مع صديقي. قال: مع السلامة. ويشوفها هي وصديقها يقول: هذا حق من حقها هذا، والله الخنازير يمكنها أحسن من هؤلاء. الإسلام جاء لحماية العرض، وهذا موضوع المحاضرة وسوف أفصل فيه لعلاقته بالموضوع، لكن قبله أو قبل التفصيل أتعرض للثنتين الباقية وهي الرابعة العقل. فالعقل ميزة ميز الله بها الإنسان بحيث تستقيم خطواته على درب الحياة، ويعرف كيف يتعامل، لأنه هو سيد الكائنات وأفضل المخلوقات، فلا بد أن يكون عنده عقل. فإذا أذهب عقله بالخمور أو بالحشيش والمخدرات أو شيء، فإنه يتحول إلى أسوأ إنسان، ممكن يطأ أمه، وممكن يقتل، وممكن يسوي كل جريمة بأسباب وقوعه في أم الخبائث، سماها العلماء الخمرة أم الخبائث، والمخدرات أمها وجدها وأبوها وكلها. وفي معادلة دولية، مخدرات زائد إنسان تساوي لا إنسان، خلاص. ولذا أطبقت جميع أمم الأرض على محاربتها وعلى معاقبة من يقع فيها بالقتل، حتى الدول الكافرة. وأذكر أنني رأيت صورة لحد يقام على أصحاب المخدرات في الصين. الصين بلد 1500 مليون، حطوهم في ملعب كرة قدم 300 نفر، كلهم مهربين مخدرات ومصنعين ومتعاطين، حطوهم 300 نفر في هذا الميدان، وحطوا كل واحد واقف وراه عسكري، وبصدور إشارة واحدة أطلقت عليهم النار وماتوا كلهم. وكنت قبل أشهر في زيارة للصين، وجلست فيها 10 أيام، وزرت المناطق الإسلامية في الشمال، ومنها مدينة اسمها مكة الصغرى. وقد تميزت هذه المدينة بكثرة مساجدها وكثرة مآذنها، وبعضها يرجع إلى 500 سنة ولا تزال على أفضل تصميم، 500 سنة. والتقيت بكبير العلماء وفي بيته سألته، لأن العقوبات عندهم عقوبات زاجرة، العقوبات عندهم ما في يعني أنصاف حلول، ما في إلا ذبح، عقوبات قوية، لدرجة أن الذي يمارس فساد في الحكومة عندهم يعني يأخذ بلصة أو يأخذ رشوة قتل، ما فيه عندهم إلا لعب، يعني ما فيه إلا جلد. ولذا كل شيء صحيح، كل شيء ماضي. مليار ونصف مليار، والحياة منضبطة، حتى قطع إشارة ما فيه للعقوبات الزاجرة. فقلت للكبير العلماء، قلت له ليش هذه القسوة وهذه القوة في يعني العقوبات، تتجاوزتوا فيها الحدود. فقال كلمة عجيبة، قال لي نحن شعب كثير، 1,500,000,000، ولا يستحق الحياة في هذا الشعب إلا الإنسان الصالح، أي واحد خربان ما نبغاه، حتى لو كان جريمة بسيطة بدله 1,000,000. أي نعم، يقول فما فيه إلا سلك، ولذا حياتهم منضبطة. حتى الزنا، الزنا وهو الفاحشة الكبرى، الاغتصاب عندهم عليه القتل، الاغتصاب إنه يغتصب فتاة عليه القتل، تروح للمركز تقول له هذا اغتصبني، طوال يحطه في السجن، واليوم الثاني اجبد راسه. أي نعم. السرقة كذلك. فالعرض، العقل موهبة من الله عز وجل، ميز الله بها الإنسان. إذا راح الإنسان يشرب الخمر معناته إيش؟ أذهب عقله. يقول ابن الوردي في لاميته، يقول واترك الخمرة لا تشربها، كيف يسعى في جنون من عقل؟ واحد عاقل يروح يبعد عقله، أين هذا الإنسان؟ فهذا يعزر ويجلد حتى يعود إلى رشده. الكلية الأخيرة التي حرص الشرع عليها هي المال، لأن المال عصب الحياة، والمال جزء من تكوين الإنسان، والعدوان عليه، عدوان على الفضيلة، وعدوان على النفس البشرية، عدوان على كل شيء. ولذا كانت عقوبة الإسلام لمن يعتدي على المال عقوبة زاجرة، وهي قطع اليد. ليش؟ لأن هذه اليد التي امتدت إلى مال حرام يد خبيثة، لا ينبغي أن تقعد معه، نريحه منها، لأنها هي اللي خلته يسرق. لو ما معه يمين ما سرق، أجل لين نخليها له؟ نخليها برا وهو ما عاد يقدر يسرق. وإذا سرق مرة ثانية بالشمال نقطع رجله اللي مشى عليها ذيك اليسار. إذا سرق في المرة الثالثة بعدها نقطع رقبته. هذه الشريعة الله. ولذا تجدون الأمن والطمأنينة والحياة الكريمة في المجتمع الذي يطبق شريعة الله. وأقرب مثال نلمسه هو ما نعيشه في هذه البلاد المباركة، فإن معدل الجريمة في المملكة العربية السعودية من أقل أو أقل معدل على مستوى دول العالم، رغم أن الظروف التي يعيشها الناس والخير الذي موجود عند الناس والفئات والشرائح المجتمعية المختلفة من كل بلاد الأرض، ما في دولة في الدنيا إلا وعندنا ناس منها، والحدود العريضة والطويلة، ومع هذا معدلات الجريمة منخفضة جدا قياسا على الدول الأخرى. ما السبب؟ السبب تطبيق الشريعة، لأن القاتل قبل أن يقدم على القتل يعرف أنه يقتل نفسه، والسارق قبل أن يسرق يطالع في يمينه ويسلم عليها سلمة الوداع أنه ما عاد بيشوفها، والزاني الذي يزني يعرف أنه بيجلد ظهره، فكل واحد وقف عند حده. ولا قبل ذلك، قبل أن يوحد الملك عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه، قبل أن يوحد أجزاء هذه الجزيرة ويلم شتاتها ويجعل لها هذا الكيان الذي نسأل الله عز وجل أن يثبته وأن يحفظه وأن يزيده تماسكا وهدى وثباتا على الحق والدين، كانت القرية تحرب القرية، وكان الحاج الخارج إلى الحج مفقود يقام فيه العزاء، والراجع من الحج مولود تقام الأفراح إنه رجع من الحج، ما كان حد يحج كثير. وقد اطلعت على إحصائية عن مدى عدد الحجاج في السنين الماضية، قبل أكثر من 120 سنة تصوروا عدد الحجاج 10,000، 10,000 بس، والآن كم يحج؟ 5,000,000. لو في خوف كان حد يحج؟ لا، ولا تشوف ولا واحد، كل يقعد في بيته ويقول قد حجيت. لكن أمن واطمئنان بأسباب تطبيق الشريعة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين على أمر هذه البلاد وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين، أن يوفقه إلى تنفيذ الحدود بشكل صارم وبشكل مستعجل، لأن الصرامة والسرعة في تنفيذ العقوبة على الجاني تزجر الناس، لكن تأخير العقوبة تجعل الجريمة تنتهي وينسانها الناس، ينسوها الناس. هذه الكليات الخمس. أعود إلى موضوع المحاضرة وهو العرض. طبعا حرم الإسلام الزنا وجعله فاحشة وساء مسلكا وسبيلا، وأمر بعدم القرب منه، ما قال ولا تزنون، وإنما قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وسد جميع الطرق الموصلة إليه، كل شيء يوصل ويعين على الزنا حرام. أولا أمر بغض البصر لأنه بوابة الزنا، أول خطوة في الزنا النظر، نظرة فخطرة فسلام فكلام فموعد فلقاء فزنا فسقر، بدت بالنظر وانتهت في سقر. شوفوا الرحلة الخبيثة، رحلة الشيطان. الإسلام حسمها من أول شيء، وقال للناس قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم برر هذا الأمر قال ذلك أزكى لهم. من الذي يعرف الأزكى لك، أنت ولا ربك؟ الله الذي خلقك، الله يقول لك أزكى لك أن تغض بصرك، والشيطان يقول لك اطلق بصرك. وقد اقتحم هذا الأمر في هذا الزمن، ولم يعد هناك غض للبصر إلا ما رحم الله. الأطلاق الأبصار الآن مطلقة في القنوات الفضائية وفي المسلسلات، بل حتى في البرامج الإخبارية ما يجيبون واحدة تجيب الأخبار عادية كذا. ما قد شفت واحدة عورة ولا صورة ولا سودة ولا لا لا، ما يجيبون إلا واحدة شيء. طيب إيش علاقتها هي بالخبر؟ أنا أبغى أسمع خبر ولا أتفرج على واحدة قاعدة تحت الملاية 3 ساعات ويدبغونها ويليسونها ويصبغونها علشان تطلع قدامي تعلمني بالأخبار؟ هل الهدف الخبر ولا الهدف الفتنة؟ الفتنة. ونحن نشوف، نبغى نشوف الأخبار، لكن إذا جاء رجال ما عاد نبغى الأخبار، نبغى أخبار الجنس الثاني. أجل الهدف ليس الأخبار وإنما الأدبار والخسار والعياذ بالله. فاقتحم البصر، الجرائد مليانة بالصور، المسلسلات مليانة، الشوارع التبرج، وهذا كله يؤدي إلى طعن الفضيلة في خاصرتها بإطلاق البصر. ومن أطلق بصره في الحرام أفسد الله قلبه، ومن غض بصره عن الحرام وجد إيمانا في قلبه ويجد حلاوة إلى يوم يلقى الله، وهو علامة الإيمان. غض البصر علامة الإيمان. ليه؟ لأن ما في أحد يستطيع يضبط عينك إلا ربك. إذ بإمكانك تطالع إلى أي جهة وعينك في مرة، وإذا قال لك واحد ليش تطالع فيها تقول له لا يا شيخ أنا طالع في العمارة اللي وراها، وربي يعلم أن عينك في المرأة ما عينك في العمارة ولا في السيارة اللي وراها. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال ذلك أزكى لهم، بعدين بين مراقبة للناس، قال إن الله خبير بما يصنعون حينما يطلقون أبصارهم. ثم ثنى بذكر المرأة وقال وقل للمؤمنات، وبعدين الأمر للنساء منفرد، يعني كان في الإمكان أن يقول الله قل للمؤمنين والمؤمنات يغضوا من أبصارهم، لا، قل للمؤمنين على حدة وقل للمؤمنات على حدة. ليش؟ لبيان أهمية غض المرأة لبصرها. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ثم جاءت آية الحجاب وأذكرها إن شاء الله لكم في المحاضرة. فغض البصر هذا أعظم قفل لنافذة الفساد. ولهذا يقول ابن القيم وهو يذكر في كتابه العظيم خطوات الشيطان ومنافذ الشيطان، إن باب البصر هذا أخطر باب على عرض الإنسان وعلى الفضيلة. ومن غض بصره أطلق الله بصيرته. ليش بصائر الناس عمياء؟ لأنهم يطالعون في الحرام، وهي ميزان. غض بصرك يفتح الله بصيرتك، اطلق بصرك يعمي الله بصيرتك، واحدة بواحدة، والجزاء من جنس العمل. أمر بغض البصر للرجال والنساء، حرم الاختلاط، الاختلاط في ميادين العمل أو في أي مكان ممنوع. قد يحتاج واحد يقول طيب في الحرم، الحرم موطن عمل، موطن عبادة، حد بيسوي شيء في الحرم؟ يعني واحد هل عنده مثقال ذرة من إيمان يبغى ينزل الحرم علشان يطالع في وجوه النساء بس؟ هذا مجرم، والله هو الذي يتولى عقوبته، لأن الله غيور على محارمه، هذا بيته ذا. اي نعم، وهؤلاء عباده وهؤلاء إماء، النساء جايين الان عند ربهم وانت جاي علشان تؤذي إماءه في بيته وتعصي الملك على بساطه، اين انت؟ جريمه عجيبه ليس بعدها اجرام، فالله يتولاها. لكن اختلاط في العمل فساد يؤدي الى يعني كوارث لا يعلمها إلا الله. أيضا حرم الله عز وجل التبرج، والتبرج هو أن تتزين المرأة بما يلفت نظر الرجل إليها ثم تخرج، بحيث تلفت نظره، إذا خرجت خرج وشافها، شافها متجملة متزينة متلبسة، هذا اسمه تبرج، وهو من أعمال الجاهلية، كما قال الله: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. أيضا من دقة الإسلام في حفظ العرض، حرم خفض الصوت للرجل الأجنبي، يعني المرأة الأفضل لها أن لا تتحدث مع أي رجل، لكن قد تضطرها الظروف المعيشية والحياتية إلى أن تتحدث. أباح الإسلام أن تتحدث المرأة مع الرجل لكن بدون خضوع في الصوت. قال عز وجل: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ويش؟ وقلن قولا معروفا، لأن الأذن تعشق قبل العين أحيانا، وبعض النساء صوتها جميل ولو شفتها اختلعت منها وشرت، لكن صوتها زين، فتفتن الناس بصوتها. والأمر يشمل الرجال، وقد خص النساء بالذكر من باب التغليب، لكن أيضا أنت رجل لا تخضع في القول إذا كلمت مرة، لأن بعض الرجال إذا كلمت مرته كلمها بصوت مثل شكمان مرسيدس، ايش تبغين؟ وإذا كلمت مرأة أجنبية: نعم، مين؟ يا سلام، ايش بصوتك هنا زين؟ فيفتن المرأة. ولا تخضعن بالقول، لا المرأة ولا الرجل. وأذكر أن شابا وقد هداه الله جاءني يستفتي، يقول: يا شيخ، أنا كنت أعاكس وأغازل النساء ووقعت في جرائم كثيرة. قلت: إيش؟ قال: أفسدت أكثر من 13 مرة على رجالهم، أفسدهم، يقول حتى طلقوهم. كيف يطلقونهم؟ قال: أعدها بإني أتزوج بها، فإذا طلقها قلت: والله ظروفي ما تسمح، وروح الدورة الثانية. هذه شغلته. قلت: وهم قد شافوك؟ لأن شكله والعياذ بالله لو شفته تشرد منه. قلت: هم شافوك؟ قال: لا. قلت: كيف تعلقوا بك؟ قال: أرسل لهم صور غيري، إذا قالت أرسل لي صورة أرسل لها صورة ما هو موجود في الدنيا فتقبل عليه، وما هو هو، وصوته والعياذ بالله مثل الربابة مثل المزمار. يقول: والآن إيش أسوي ذا الحين؟ طبعا تاب إلى الله وأسأل الله يتوب علينا وعليه، وهو الآن من يمن يطلب العلم وفي خير كبير. فقلت له: التوبة، ما فيه إلا التوبة، مش إيش تروح للرجال تقول له أني طلقت مراتك عليك، بيقول تعال ويذبحك، لكن تب إلى الله وادع لهم أن الله عز وجل يعفيك من ذنوبهم. فصوت المرأة يفتن الرجل، وصوت الرجل شوفوا صوتي يبغى يظل مثل الشكمان حق السيارة. بسم الله. والرجل يتماسك أمام كل فتنة، لكنه ينهار أمام فتنة المرأة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت على أمتي فتنة أضر من النساء على الرجال. ويقول سماك بن ثابت البناني، يقول: والله لو أمنتوني على ملء الأرض ذهبا لوجدتموني أمينا، ووالله ما آمن نفسي على أمة سوداء كأن رأسها زبيبة. ليه؟ لأن دافع الشهوة قوي. وكذلك المرأة، المرأة تتماسك أمام أي فتنة لكنها تنهار وبسرعة أمام فتنة الرجل. فمن أجل هذا حرم الله هذه الأمور، لا تكلمين الرجال. ويعجبنا هذا والله في كثير من الفتيات والنساء، مؤمنات غافلات صالحات يحبون الله ورسوله، ما تكلم أبدا. بل يخبرني أحد المشايخ عن مديرة لمدرسة في مكة، يقول: أنها لا ترد على التليفون، يقول اتصل يبغى يسأل عن موضوع بنته ما ردت على التليفون. اي نعم. وبعدين لما عرفت انه قال انا ابو فلان، اعطت ورقه قالت اذا في اي شيء تريده ارسل رساله بالجوال، ما في مواصلات تليفون ما فيه. هذا هذا هو الطهر، هنا الفضيله. لكن اذا قعدت من غير تعويب لسانها مع كل رجال افتنت الناس وفتنت نفسها. ايضا حرم الله عز وجل على المراه اذا لبست حليها أن تضرب برجلها حتى يعلم ما تخفي من زينتها. ليه؟ لأن الحلي لها تأثير. أنت لو جيت الآن سوق الذهب وقلقلت ما في السوق كله ما يحصل فتنة، لكن خذ رشرش ولا أي حلي وعلقه في رقبة امرأة وتمر من عندك تحصل الفتنة. ولهذا قال عز وجل ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أيضا حرم الله عز وجل على المرأة أن تتعطر وأن تخرج ليشم الرجال ريحها، الرجال ريحها. ليش؟ لأن الرائحة تهيج الرجل وتهيج المرأة. فقال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعطرت فخرجت ليشم الرجال ريحها فهي زانية. وهذا والله وعيد شديد. وبعض النساء تتساهل وتقول أنا أركب مع زوجي، ولو مع زوجك لأنك بتنزلين، ويجي واحد يركب بعدين يشم الرائحة فيقول هذه رائحة مرته، إيه كانت معه، فتفتنين الناس. الرائحة لغرفة النوم، أما للسوق وللسيارة وللتمشية لا، ما حد بيشمه إلا إن كان بواحد تبغينه يشمك وانت في الخلاء، هذا شيء ثاني. الرائحة للزوج. ولا ينبغي أن تتطيب المرأة إلا إذا دخلت غرفة نومها. طبعا هذه الأمور الوقائية التي فرضها الشرع حماية للفضيلة، لكن في بعض الناس لا يتقيد بهذه الأمور، يقتحم هذه الجدران ويتسلك هذه الأسوار ويقع في الرذيلة والجريمة، هذا إيش نسوي به؟ هذا عقوبة زاجرة ورادعة، وهي إذا وقع في جريمة الزنا إن كان عزبا لم يسبق له الزواج فإنه يجلد 100 صوت وعلنا ومن غير رأفة، وإن كان قد تزوج محصن ولو طلق بس خلاص تزوج يعني عرف قيمة العرض فهذا يرجم بالحجارة حتى يموت. وهذه أشنع قتلة في الإسلام، لأنه ما يموت بدفعة واحدة مثل الرصاصة أو بالسيف، لا يموت مع كل حجر ويموت من كل خلية ومن كل ذرة في جسمه، لأنه تلذذ بالحرام. نسأل الله العافية والسلامة. وقد ذكرت هذا، أذكر أنني كنت في أبها في إحدى السنوات وكنت في السوق، وإذا بي أرى الناس يتجهون ناحية كذا، فقلت إيش فيه؟ قالوا فيه حد شرعي، فجيت لأن الله أمر بهذا، قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وإذا بهم يخرجون ذلك الشاب من الأتوبيس حق الشرطة والقيد في يديه وأيضا القيد في رجليه وهو متنكر قائل كذا عشان ما حد يعرفه. ولما وقف في الساحة وبدأ المنفذ يقرأ الإعلان، أقدم فلان بن فلان هذا اللي أمامكم، جاء المراقب وشال الغترة والقبعة ورجمها في الأرض وقال تستحي هنا؟ قال استحيت يوم سويت الجريمة، أما هنا لا. ثم بدأ المنفذ في الجلد، في 2 عساكر ماسكينه من قدامه وهو واقف، وواحد وراء هناك معه عصا طولها 2 متر صوتها في السماء والله إنه يخوف، خلي وقعها. وهو يتلوى ويتألم، وذاك يشكل له مرة في ظهره مرة في مقعدته مرة في سيقانه حتى وصل العدد 18 فانهار ولم يستطع المواصلة فطاح. فلما طاح على الأرض بطوه على بطنه وجاء واحد على رأسه وواحد على رجوله وجاء ذاك اللي يخبط في الوسط فزاد الألم وقام قال وجه الله وجه الله باقوم. قالوا قم ولا اقعد والله انها 100 ما تنقص حبة. من اللي حددها 100؟ ها الله. فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هل يمكن نخليها 90 ولا 80 مراعاة للوضع؟ لا 100 100. والعداد يعد 1 2. وبينما أنا أتأمل وأتوجع كإنسان أقول في نفسي كيف يهين الإنسان نفسه؟ هل تسوى لذة الزنا هذا الجلد؟ والله ما تسوى جلدة واحدة. خلي بعاد 100. وإذا بشيب رجل جنبي واقف تفرج يقول لي يا ولدي. قلت نعم. قال ترى ما هم اللي ضربوه. قلت فمن اللي ضربه؟ قال إنه هو ذا ضرب نفسه. قلت صدقت. وهذا معنى قول الله وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولا لو أنك ماشي صح أحد يجلدك؟ والله ما أحد يجلدك بصبعه. لكن لما مشيت غلط جلدوك 100. وهكذا عقوبة زاجرة، عقوبة الرجم أكثر. وقد قدر لي أن أحضر حدا شرعيا يقام على زان محصن جاءوا بنقلتين قلابي حجارة هكذا، وبدأ الإعلان لما وجابوه حطوه في حفرة، وجاء الرجم من العسكر ثم من الناس. وأذكر أن أول حصاة جت على رأسه كشفت دماغه بدأ الدم، ثم استمر الناس في الرجم حتى غطوه بالحجر ما عاد شفناه. فوقفوا الناس وجابوا الطبيب الشرعي وبعدوا الحصى وكشف عليه قال لا يزال حي. غلقوا عليه كمان بعد حوالي نصف ساعة وهو يموت. وهذه عقوبة رادعة تجعل كل واحد يريد أن يقع في جريمة الزنا يتوقف ويفكر كثيرا قبل أن يقدم على حرمات الله عز وجل. طبعا أعداء الله عز وجل وأعداء الفضيلة من دعاة الرذيلة ونشرها، والذين يريدون لهذه المجتمعات الطاهرة أن تكون قذرة حتى يعيشون فيها هم جراثيم كما قلت، كما قال عز وجل ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هؤلاء صعب عليهم أن يبقى أو تبقى المرأة بعيدة عنهم في ظل حجابها وفي ظل عدم الاختلاط، فهم يريدون أن يصلوا إليها لأنهم أرباب نزوات وعباد شهوات. فبدأت الدعوات خصوصا من الذين مسخت عقولهم وعاشوا في الغرب أو في الشرق في مجتمعات منحلة لا ترى فيها إلا الأجساد العارية والصدور المكشوفة، وجو إلى المكان وإذا ما في ذي المناظر اللي هناك، ما في إلا سواد في سواد، ما في إلا عمى في عيونهم. بدأوا يكتبون وينشرون، ولا سيما وأن وسائل النشر في أيديهم، ويدعون إلى الاختلاط ويأخذون بعض الفتاوى الهزيلة التي لا أساس لها من شريعة الله ويضخمونها ويضخمون صاحبها ويمجدونه كأنه نبي. ليه؟ أفتى بما يريدون، خدمهم في بضاعتهم وفي دعوتهم. وبدأوا ينادون بالاختلاط وينادون بإلغاء القوامة على المرأة. ليش قوام على المرأة؟ ليه؟ يعني المرأة ما فيها إمكانية أنها تقوم على نفسها؟ سبحان الله، أأنتم أعلم أم الله؟ الله يقول الرجال قوامون، والمرأة مسكينة ما تعيش إلا في ظل رجل. هكذا خلق الله المرأة وهكذا خلق الله الرجل. يبغون يلغون سنة الله ويبغون يصير الرجال مرأة والمرأة رجال، هذا غلط. سمعنا بمناداة بإلغاء القوامة والمناداة بتعطيل المحرم، ما في داعي محرم
تسافر تروح، هذا نقص منها، هذا نزع للثقة من المرأة، وهذا كله خروج على أمر الله وعلى شريعة الله عز وجل. أيضا الدعوة إلى السفور ومحاربة الحجاب وتعظيم يعني المناداة باختيار القول المرجوح والذي ليس عليه دليل وهو كشف الوجه وتضخيمه إن هذا هو الصحيح وإن هذا هو الكلام العظيم، بينما الشريعة كلها ضده، لأن مجمع الزينة في المرأة وشو؟ الوجه. فإذا كشفنا الوجه هل يعقل أن الله يقول للمرأة لا تخضعين في الصوت ويبيح لها كشف الوجه؟ هل يعقل أن الله يحرم على المرأة أن تضرب بأرجلها حتى لا تعلم زينتها ثم يقول اكشفي وجهك؟ مش معقول يا أخواني. ثم مقاييس الجمال الآن عند النساء على إيش؟ مقاييس الجمال على الوجه، حتى في مسابقات ملكات الجمال الآن ما في مقاييس جمال على الركبة وعلى الرجل وعلى اليد وعلى الكتف وعلى، لا، على الوجه. الوجه جميل، أجل كل شيء جميل. الوجه قبيح، أجل كل شيء قبيح. عمدوا إلى الوجه وقالوا إلا ما ظهر منها، إنه الوجه اللي ظهر منها. ليه الوجه يظهر؟ لا، ليس الوجه، إلا ما ظهر منها يعني شكلها بعد الحجاب، يعني بعد أن تتغطى، بعد أن قال الله وليضربن بخمرهن، الخمار هذا هو، على جيوبهن، يعني مرورا بالوجوه. ولا نجيب الخمار نسوي له تحويله ونغطي الجيب ولا نغطي الوجه؟ لا، الخمار هو الشيء الذي تغطي به المرأة. يضربن بخمورهن على جيوبهن، هذا الجيب، يعني مرورا بالوجه. وبعدين كما قال الله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. بما تعرف المرأة؟ بوجهها، أليس كذلك؟ الآن خلنا نجيب 100 مرأة الآن كلهم مغطيات، ومن ضمنهم أمك وزوجتك وأختك، ونقول لك بالله طلعهم، هيا كيف طلعها؟ ما تستطيع. لكن إذا كشفوا كلهم عرفت مرتك وعرفت أمك وعرفت، فالمرأة تعرف بوجهها. فالله يقول ذلك أدنى أن يعرفن، يعني يعرف جمالهم، فلا يؤذين. ما تؤذى المرأة إلا إذا عرف جمالها. فالله أمر بتغطية الوجه، لكن دعاة الرذيلة وأصحاب التبرج والسفور يقولون لا، إلا ما ظهر منها، يعني وجهها وكفيها، وهذا غلط، لأن منها هنا عائد على الزينة. قال عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يعني إلا ما ظهر من إيش؟ من الزينة، ما هو ما ظهر منها الوجه، الوجه ما هو من الزينة، الوجه من أصل الخلقة. لكن يتتبعون الأقوال الشاذة من بعض المذاهب التي ما هي معتمدة ويضخمون ويقولون قال الحنابلة أو قال المالكية أو قال، وما قالها الإمام مالك ولا قالها علماء المذهب، واحد قالها برأي خاص لا دليل عليه ولا يذهب إليه. ومن أراد التفصيل فالمراجع موجودة. طبعا ركزوا على نشر المسلسلات وعلى البرامج الساقطة في القنوات وعلى نشر صور النساء، ودعوا إلى هدم العفة وهدم العفاف وهدم الفضيلة، ولكن سهامهم بائرة وجهودهم بائرة، نظرا لأن المجتمع مجتمع صلب عنده عقيدة. كم بذلت من الأسباب، ولكن والحمد لله ما نرى واحدة تمشي في الشارع متبرجة، بل كل النساء متغطين من فضل الله عز وجل. وهذا راجع إلى الأصالة وإلى أيضا المتابعة من قبل الجهات المختصة في هذا الجانب. ويجب علينا أيها الإخوة أن نكون كلنا عونا لمن يدعو إلى حراسة الفضيلة، وأيضا نكون كلنا ضد من يدعو إلى الرذيلة. كنت مرة في السوق في جرول أشتري خضار، وإذا بتلك المرأة متبرجة كأنها ستدخل على زوجها، ففيه شاب عنده غيرة، قال لها: يا مرة تغطي، اتق الله تغطي. فانطلقت عليه بلسان من أقدر ما سمعت، قالت: وانت ليش تطالع؟ وش دخلك فيه؟ أنا كنت قريب منه والله أعود أوقف معه. قلت: كيف ما يطالع؟ يعني يتغطى هو ولا يعمي عيونه؟ يعني علشان عيونك انت؟ وكيف ما له دخل؟ تطعنينه في دينه وتنتهيكين حرمة دينه وتتبرجين لفتنة الناس وما يتغطى وما له دخل؟ له ألف دخل وأنا لي دخل وهذا له دخل. يوم سمعتني أصيح عليها: عودي انثبري وروحي هناك. والأخ المسكين هذا الشاب لما سمعت أتكلم عليه يعني تراجع وتأسف، لكن لما أيدت أنا صار موقفه قوي. وهكذا أيها الإخوة، إذا شفتوا واحد يريد أن يدعو إلى شر أو إلى رذيلة، قفوا في وجهه، وقفوا عند حده، صيحوا عليه حتى يعرف إنه مثبور وإن عمله منكر ومردود عليه. لكن السلبيين نسكت ونشوف صاحب الحق يتعرض للإهانات ونحن نتفرج كأننا نحن راضين بما يلحقه، وهذا ما يجوز. بل حتى النساء ينبغي عليهم إذا رأوا امرأة أنهم ينكرون عليها غيرة لله واحتسابا لوجه الله وحماية للفضيلة التي نرجو أن تسود في مجتمعنا. طبعا مما يدعون إليه ويدندنون عليه قيادة السيارة للمرأة، وليس الغرض قيادة السيارة، ما عندنا أزمة والحمد لله، نحن كلنا نقود السيارة للمرأة، كلنا خدامين وسواقين للمرأة. المرأة عندنا أميرة تركب كما تركب الأميرة ونحن خدام، نجي عند البقالة تقول له: جيب حليب، جيب عيش، جيب طيب، وينزل مثل الخادم وهي جالسة. يرجع عليها قالت: آه والله نسيت بقي حاجة، جيبها من فضلك. قال: طيب، ويروح يجيبها وهي أميرة. الآن ما يريدون لها هذا الأمر، يقولون: لا خلوها تسوق. ليش تسوق؟ علشان تنزل هي، إذا قدي اللي تسوق السيارة بتروح تقضي هي لوحدها. إيه نعم. طيب هل عندنا مشكلة في السيارات؟ لا، نحن الآن عندنا مشكلة والمرأة ما تسوق. ألستم ترون الأزمات في المواقف في كل حي؟ بعض الناس يوقف على بعد كيلو من مكان، ليه؟ لأنه ما لقي موقف. إيش رأيكم لو سمح للنساء الآن بقيادة السيارات؟ كيف تتحول شوارعنا؟ تجد البيت فيه مرأة وبنتين، واحدة في الجامعة وواحدة في الثانوية، والرجال عنده سيارة والولد عنده سيارة، يصبح في كل بيت بعدد الرؤوس، بدال سيارة ولا سيارتين تصير ثمان سيارات. وبعدين الموديلات، يطلع المرأة ما هي مثل الرجال، الرجال معي أنا سيارة موديلها قديم أمشي، لكن المرأة تبغى كل موديل جديد، وهي موظفة تقول: ما منك دخل، أنا سيارتي أشتري بالتقسيط، راتبي 10,000 أحط 8 في سيارة وأبغى سيارة جديدة. زميلتي سيارة جديدة 2011 و2012، أنا أقعد على 2011 الله يقلعها، قد أسوست، قد هي مخنزة، ما عاد أبغاها، أبغى 2012. ونقعد سوق استهلاكية للسيارات. وبعدين يحصل التلوث البيئي، التلوث البيئي، الازدحام المروري، الفساد الأخلاقي. الآن يطاردون المرأة وهي مع رجال، بالله إذا هي الحالة كيف يسوون بها؟ إذا بنشرت المرأة في الشارع بنشر الكفر، كم سيارة توقف تسعفها؟ ها إيش رأيكم؟ والله أن توقف الشارع كله وكل واحد يجي يقول: ها نفزع، تبغين عفريته؟ طيب إذا صدمت المرأة وين نوديها؟ نسجنها؟ كيف نسجنها؟ نسجنها في مع الرجاجيل؟ نسجنها في، ولا نسوي إدارة ثانية اسمها حكومة النساء، مرور نسائي وسجن نسائي وكل شيء نسائي؟ هذه مهزلة يا إخواني. قالوا: لا، نحن نستغني بقيادة المرأة، نستغني عن السائق. ومن قال لكم إن السائق سيستغنى عنه؟ هل وظيفة السائق فقط هي أنه يودي الأولاد المدارس ولا النساء المدارس؟ لا، وظيفة السائق وظيفة مستقلة. ولذا الدول الخليجية الآن الذين يقودون النساء عندهم، هل استغنوا عن السائق؟ لا، السائق موجود والمرأة تسوق. لا النساء يقول لي يجيب القاضي هو الذي يطلع هو الذي ينزل وهو شغلته غير شغلة القيادة هذه. أجل هي محاولة يائسة من أجل إخراج المرأة لتقود السيارة، لأنه لا يمكن أن تقود السيارة وهي محجبة. بتدعس الناس كذا ولا لا؟ فبيقولون خلاص نلبس برقع بس علشان نشوف الخط. كيف تبغون نسوق؟ تبغالي أدعسك يا شيخ؟ أبغى أسوق أنا. طيب سوقي. بعد أيام شوية كشفت وجهها، إيش فيه؟ قالت انكتمت في السيارة، تبغاني أنكتم وأدعس الناس كمان؟ وضعت الحجاب كله، وبعدين رجمت بالشيلة، إيش فيه؟ قالت حر، والإيمان في القلب، الحجاب في القلب. أيوة، ويضحكون على الناس بهذه الخرافات وهذه الخزعبلات. والهدف هو خروج المرأة ومحاربة الفضيلة. طبعا هناك وسائل عملية لحراسة الفضيلة في المجتمع المسلم وحفظ الأعراض، صيانة للمجتمع وصيانة لأعراض الناس. أولا التربية في البيت، تربية الأسرة على الفضيلة، على الستر من الصغر، ولو كان عمرها سنتين ثلاثة لا تخليها تلبس قصير، لا تخليها تشوف عورتها، أو تخلي أولاد أو أهل الأسرة يشوفون عورتها، حتى على المحارم. بعض الناس كونه محرم خلاص تجد المرأة أو الأخت تنزل عليه كأنها عارية وهو يشوفها بهذا الوضع. والآن كارثة الآن عندنا الآن، وهي زنا المحارم، زنا عجيب، يقع من الأخ على أخته، يقع من على عمته على خالته، بسبب إيش؟ التبرج. من البيت، من التربية، ازرع في قلب البنت والولد حب الفضيلة، وأن هذا عيب، وأنه ما يصلح، وأن البنت لازم تلبس قصير من الصغر، وإذا كبرت لازم تلبس كاسي، ما تلبس عاري، ما تلبس معلق، ما تمشي قدام أخوانها في شلحة، في ثياب عارية، هذا ما يجوز. تربى الأجيال على هذا. أيضا الحجاب، نلزم البنت من يوم تكبر شوية خلاص ما عاد تخرجين على الرجال، أنت حرام عليك، ما يجوز. هذا الولد هذا غريب علينا، ما يصلح، محرم، أنت غير محرم له، وهكذا. بعدين إحياء الغيرة في قلوب الرجال، وأنها جزء من مكونات الرجل، والذي لا غيرة فيه لا رجولة فيه. أيضا نشر العلم الشرعي الذي يوجه لحماية الفضيلة وحراستها، مواجهة أدعياء التحرير ودعاة الرذيلة ومحاربين دعاة السفور، نواجههم، إذا كتبوا نكتب، وإذا تكلموا نتكلم، لأننا على حق وهم على باطل. أيضا توعية المجتمع، مثل هذه المحاضرات ومثل هذه الخطب تلقى في الناس ليقنعوا الناس، لأن بعض الناس عنده لوثة فكرية، عنده لوثة، لكن لما تقنع بالدليل خلاص يقتنع بإذن الله عز وجل. إقامة الحدود المتعلقة بالأعراض وإظهارها وبسرعة، هذا مهمة ولاة الأمر. معاقبة من يدعو إلى الرذيلة من الكتاب أو المذيعين، يعاقب ويحاكم ويوقف عند حده. نحن في بلد القداسة، بلد الإسلام، مهبط الوحي، منطلق الرسالة، كل واحد في الدنيا يود أن يكون هذا البلد على أحسن هيئة. أيضا ممارسة قضية القوامة، لأنها جزء من تكوينك أنت، أنك قوام على المرأة، لا تتنازل عن قوامتك، كن مشرفا على أسرتك، قائما على أمورهم. أيضا الإشراف الدقيق والمتابعة الدقيقة لبيتك، لبنتك، لولدك، تشوف جوال بنتك إيش فيه، تشوف شنطة الدراسة إيش فيها، مع من تروح، مع من تجي، مع من تسهر، لابد أن تعرف كل شيء، لا تكون آخر من يعلم في هذا الموضوع. أيضا التعاون على هذا بين جميع أفراد الأسرة، وبعد ذلك تيسير أمور الزواج وسرعته، لا تخلي البنت لين تكبر، لا، من يوم يجي أول خاطب استرها وزوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول معشر الشباب من استطاع منكم الباءة يعني النفقة فليتزوج فإنه أغض للطرف وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وهذا علاج نبوي كريم، وهو خاص بالشباب والبنات الذين ما لهم قدرة على الزواج، الصوم. كيف؟ الاثنين والخميس من كل أسبوع وثلاثة الأيام من كل شهر، لأنه يرفع التقوى ويرفع رصيد الإنسان من الخوف من الله والمراقبة، فلا يقع في جريمة الزنا. فإنه أغض للطرف وأحسن للفرج. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنه سميع الدعاء.